الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد شرعنا في المرة الماضية في الكلام على هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الموضوع كما تعلمون فهو موضوع طويل وينبغي أن يتفكر أهل الإيمان في كثير من أحداثه وعبره وعظاته ومعجزاته ليكون لهم زادا إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه دينهم وتجاه ربهم، وهذا الذي أشارت إليه الآية التي هي المدخل كما ذكرنا لقصة السيرة لقصة الهجرة وغيرها. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ليقول لصاحبه لا تحزن. وكان سؤال الجمعة الماضية وهو لماذا هاجر هؤلاء، لماذا تركوا أوطانهم وديارهم وأولادهم ونساءهم؟ فبعد أن ذكرنا الله تبارك وتعالى بقصة الهجرة وهذه الذكرى كما أشرنا ينبغي أن يتذكر بها الناس إلى يوم القيامة، أن الله تبارك وتعالى لما ذكرنا بها قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. علمنا أن التذكير بها لا بد أن يكون مستمرا إلى يوم القيامة. ثم كان موضوع الخطبة وهو السؤال لماذا هاجر هؤلاء، وهي المسؤولية التي يجب أن يتفهم المرء موقفه منها وحقيقة إيمانه بها، وهي التي أشرنا إلى شيء منها. وهذا كما أشرنا موضوع طويل إذا حاولنا أن نستوفيه دخلت معنا مواضيع أخرى للاعتبارات الزمنية والأحداث المتلاحقة التي تأتي، ومن ثم سيكون هذا الكلام كما في ذهني أنه سيكون مقتطفات من قضية الهجرة نحاول أن نستطلع منها شيئا يعين المرء على تعرف بعض هذه الأحداث التي يتحمل منها مسؤوليته. فبعد أن علمنا أن السبب في هجرة هؤلاء السبب الرئيسي هو محبتهم لله تعالى ولرسوله، هو إيمانهم بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم الذي دفعهم لأن يتحملوا هذا الأمر، فإنه لا بد أن يكون هناك شيء أقوى من الوطن والمال والأهل والولد والديار ليكون دافعا وحاسا للمرء أن يبذل ذلك كله وأن يترك ذلك كله ولم يكن هذا السبب إلا الإيمان بالله تعالى، ولم نذكر هذه القضية كما أشرنا، وإنما أشرنا إلى أثر من آثارها، وهو أنه قد قام بقلوب هؤلاء شاهد من شواهد الآخرة يريهم فناء الدنيا وسرعة إدارها وبقاء الآخرة وشرف العمل لها، يريهم قضية الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، يريهم سرعة لقاء الله تبارك وتعالى، ويريهم الثبات على الحق والاستقامة على الدين، وأنه يوشك أن ينتقل المرء إلى الله تبارك وتعالى إن حصل ما حصل، حدث له ما حدث فإنه يوشك أن ينتقل. فآثر هؤلاء أن يكون انتقالهم على محبة الله تعالى ومحبة رسوله، وأن يبذلوا في سبيل هذه المحبة أموالهم وأنفسهم وأولادهم وأوطانهم ونساءهم وديارهم وأرضهم، ولم يقدموا على ذلك شيئا، حتى كان الله ورسوله أحب إليهم من أنفسهم ووالدهم وأولادهم والناس أجمعين، فضلا عن الدنيا والمال والأرض والوطن. ونلاحظ ملاحظة نشير إليها، وهي المسألة التي ينبغي أن يتفكر فيها كذلك من مقتطفات اليوم، أن يتفكر فيها المؤمنون، وهي ما حال هؤلاء المؤمنين في مكة المكرمة، وما حالنا نحن اليوم. حال المؤمنين في مكة المكرمة والذين آثروا الله تعالى ورسوله على ديارهم وأموالهم، كما يسمع المؤمنون في السيرة وفي الهجرة ثم بعد ذلك يمصمصون شفاههم ويتعجبون من هذه الأحوال العالية، كان حالهم لا يظن به، أنهم كانوا يصبحون ليكون همهم التجارة، ليكون همهم تجارة الدنيا والسفر للمال والبحث عن الزواج والولد، وليكون همهم كذلك ماذا سيفعلون في كذا وكذا من أمور الدنيا ومن أمور المعاش ومن أمور كذا وكذا من شهوات الدنيا وحظوظها. ترى كان ذلك تفكيرهم؟ يعني هل كان تفكيرهم الذي يصبحون عليه وينامون عليه، كيف يقصرون في أورادهم وينامون عن أذكارهم وينامون عن قيامهم وصلاتهم، وكذلك يتكاسلون عن قرآنهم وسنتهم، فضلا عن عدم بذل شيء من وقت وجهد ومال لدعوتهم ونشر دينهم ومحاولة أن ينتقل هذا النور إلى عدد أكبر من أهل مكة؟ تراهم كانوا على هذه الحال السيئة التي نحيا فيها، نصبح فيها، نبات فيها أو نبيت فيها؟ تراهم كذلك، أو أنهم قد كان لهم غير ذلك من الأحوال الحسنة؟ كانوا يصبحون مهمومين بدينهم، مهمومين بنشر دعوتهم، مهمومين بثباتهم على هذا الدين، حزانا أن يفتنوا في دينهم، خائفين أن تتبدل قلوبهم عن هذا الحق الذي ثبتوا عليه وعن هذا النور الذي وصلوا إليه. وكذلك يصبحون وهمهم كيف يثبتون أمام قريش وأمام تعذيبها وأمام اضطهادها وأمام قسوتها. كان همهم كذلك أن يكون قربهم إلى الله تبارك وتعالى أكثر، واتصالهم به سبحانه وتعالى أعلى، ليكون ذلك أدعى إلى تثبيت قلوبهم وأدعى إلى سيرهم على طريق نبيهم صلى الله عليه وسلم. كان همهم عندما يصبحون أن يعلموا ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وما بشرهم به وما تلقوا من أعمال من أعمال الإيمان الجديدة التي تكون مبعثة مأنينتهم على دينهم وعلى سلامة قصدهم وعلى صحة سيرهم إلى الله تبارك وتعالى. تراهم قد اهتموا بشيء غير ذلك، كل همهم أن يقوموا لله تعالى وأن يدعوا لله تعالى وأن ينشروا دين الله تعالى، متحملين في سبيله كل ما لاقوا من عنة وجور وظلم واضطهاد. تراهم كانوا يفكرون كيف يحصلون شهواتهم ونزواتهم ويزيدون في أموالهم وأسفارهم وحركاتهم، وكيف يعبئون ويخزنون من هذه الدنيا، أو كيف يتفكرون ويهتمون ويحزنون لما ضاع عليهم من الدنيا ولما فاتهم من نصيبهم من هذه الحياة ومتعتها، وكذلك مما فاته فيها من الزواج أو المال أو الولد أو الميراث أو غير ذلك، أو كانوا يصبحون ليتشاجروا على الدنيا ويتهافتون عليها، على هذه الدنيا الزائلة، أو أنهم قد كان لهم طريق آخر واتجاه آخر وهدف آخر إليه يسعون وعليه يتنافسون وفيه يسيرون مع ما يعترضهم في ذلك الطريق من كل الآلام والأوجاع والأحزان والفقد للنفس والمال والولد والأهل والوطن. لذلك كانت رفعتهم عند الله تعالى وعلو درجتهم عند الله جل وعلا أنهم أصبحوا أهمهم الآخرة. لذلك جمع الله تعالى عليهم شملهم وجعل غناهم في قلوبهم، ثم أتتهم الدنيا وهي ضاغمة. والعكس قد حدث اليوم، يصبحون وهمهم الدنيا، أنه يصبح لا يقول إنه سينتقل إلى الله أو يفعل كذا لدين الله أو يفعل كذا لإيمانه، وما هو فيه من حال نكد متغير متشكك متردد، من حال لا يستقيم فيه سيره إلى الله تبارك وتعالى، يسير إلى الله تعالى يوما أو يومين ثم يرجع ويتقاهر، لا يهمه ما فاته من حظه من الآخرة، ما فاته من حظه من الله تبارك وتعالى، أن يستوي يومه، أن يكون يومه أسوأ من أمسه، لا يهمه ذلك، يستوي عنده أن يكون مع الله تعالى على الحال الحسن، أن يستوي عنده كذلك حلاوة الإيمان وحلاوة المعصية، أن يستوي عنده أن يكون على الذكر أو الغفلة، يستوي عنده أن يقع في المعصية والذنب أو أن يكون مطيعا لله تعالى. من الذي أصبح وقد كان حزينا على دينه، حزينا على حاله، حزينا على آخرته، حزينا على ما هو فيه من أحوال وأحوال أهل الإيمان من حوله؟ كذلك كانوا يصبحون وهمهم أن يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بينهم يدعوهم، همهم أن يذهبوا إليه ليتعلموا منه، همهم أن يقوموا إليه ليعرفوا أمور دينهم، ولتتنزل عليهم السكينة والرحمة، ولتغشاهم بركة الله تبارك وتعالى بما يعلمون من دين الله وبما يبذلون له من وقت وجه، إلى آخر هذه الأحوال الحسنة. لذلك كان نصر الله تعالى لهم فريضة، كانت عناية الله تعالى بهم، وهذه العناية لم تتخلى ولم تتخلف عنهم لحظة من لحظاتهم. وقد كان في ظاهر الأمر يظن أنهم هم المقهورون وأنهم هم المعذبون وأنهم هم المضطهدون وأنهم كذا وكذا، وأنهم بمقياس الدنيا وبمقياس الناس، أن هؤلاء كيف يكونون مع الله تعالى؟ لماذا لم يحفظهم الرب جل وعلا؟ لماذا لم يؤيدهم وينصرهم؟ لماذا لم يهزم أعداءهم؟ حتى إن بعض الصحابة كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تستنصر الله تعالى لنا؟ حتى يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل ينشر ما بين مفرقه إلى أسفله ما يصده ذلك عن دينه شيئا. ثم بشرهم بأنه ستفتح عليهم الدنيا ويأمن الناس وتسير الضعينة من صنعاء إلى مكة، أو من الحيرة إلى مكة، لا تخشى على نفسها إلا الله والذئب. هذه الحال إذا لابد من التفكير فيها، لما اشتد عليهم الاضطهاد كما ذكرنا، وخشي على بعضهم أن يفتن في دينهم، كان كل همهم كذلك أن يتركوا مالهم وأوطانهم وديارهم وأولادهم ليذهبوا إلى مكان يستطيعون أن يعبدوا الله تعالى فيه، يذهبون إلى مكان يأمنون فيه على دينهم، كان كل همهم أن يذهب إلى آخر الدنيا، حتى نزلت الآيات تبين لهم ذلك وتصبرهم. يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذه الآية نزلت كأنها تقول إن شيئا سيحدث لهم، وإن مصائب ستنزل عليهم، وإنهم ملزمون بالصبر فيها، وإن الصابرين سيكون لهم هذا الجزاء بغير حساب. ثم بين لهم إن أرضي واسعة، إن أرضه سبحانه وتعالى واسعة، ليبين لهم أنهم يمكن أن يتركوا هذه الأرض، وعليهم أن يصبروا، وإن الصابرين لهم أجرهم، وسيوفيهم الله تبارك وتعالى أجورهم بغير حساب مع مناداتهم يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، مع أنهم كانوا هم المؤمنين، إلا أنه سبحانه وتعالى أمرهم بتقوى الله تعالى، يعني بالثبات على هذه التقوى وبالزيادة منها، لأنه لما كانوا أتقياء، من الأتقياء غيرهم؟ من الأتقياء غيرهم حتى يخاطبهم الله تبارك وتعالى؟ ليس ثم أتقياء إلا هم، ومع ذلك قال لهم يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، يعني تمسكوا بهذه التقوى وتزودوا منها، واعلموا أنه ستأتي أيام تحتاج إلى الصبر، وأنه سيوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واعلموا كذلك أن أرض الله واسعة، ليستطيع كل أحد أن يذهب إلى مكان يعبد الله تعالى فيه آمنا، إلى مكان لا يفتن فيه في دينه، إلى مكان يكون المرء فيه أكثر أمانا لعبادة الله تعالى، حتى لا يترك دينه، بل يترك وطنه وأهله، ليكون ذلك سببا لأمنه في دينه. وهي المسألة التي لو عرضت على الناس اليوم، من الذي سيضحي بولده ودينه، بولده ووطنه وأهله وزوجه وماله، ليقول أذهب لأعبد الله تعالى آمنا في أي مكان؟ وما كان الله تبارك وتعالى ليتركهم ليذهبوا إلى أي مكان ليعبدوا الله تعالى فيه، وليكون هذا المكان الآمن سببا في تفريطهم في دينهم، أو تقصيرهم في عبادة ربهم، أو مهادنتهم للكفرة في اعتقاداتهم أو في عباداتهم. هاجرت الهجرة الأولى، والمقتطف الثاني في مقتطفات اليوم، هاجرت هذه الهجرة إلى الحبشة. هاجر بعض أهل الإيمان إلى الحبشة، تسللوا سرا من مكة المكرمة إلى البحر، حتى وجدوا سفينتين أخذتهم إلى الحبشة، وتتبعتهم قريش حتى وصلوا إلى البحر، فوجدوهم قد أبحرت بهم السفينة فلم يتمكنوا منهم. وكانت الهجرة الأولى، الهجرة الثانية إلى الحبشة. والمراد من القصة في هذه الهجرة أنهم لم يكن الأمن والأمان الذي يسعون إليه لم يكن ليكون سببا في مهادنتهم وتقصيرهم في أمور دينهم وفي خروجهم عن عبادة ربهم، لا، بل كان العكس، أنهم ما خرجوا إلا ليحافظوا على دينهم. فإذا كان خروجهم وتركهم لديارهم وأوطانهم ليكون سببا بعد ذلك في خراب دينهم وفي بعدهم عن ربهم وفي انشغالهم بالدنيا مرة أخرى، لم يكونوا ليفعلوا ذلك ولو قتلوا ورجعوا إلى مكة مرة أخرى. أرسلت قريش إلى ملك الحبشة أن هؤلاء قد أتوا بدين جديد، أرسلوا إليهم مكيدة، كما تعلمون القصة، ملخصها أن هؤلاء قد خرجوا على قومهم وسبوا آلهتهم ودينهم وسفهوا أحلامهم وفعلوا كذا وكذا وكذا، مما استوجب أن يسلموهم إليهم ليرجعوا إلى التعذيب مرة أخرى في مكة المكرمة. وكان عمرو بن العاص أحد الوفد، أحد الرجلين في هذا الوفد، وإذا به يقول: غدا سآتي بما يبيد خضراءه، يعني سأذهب إلى الملك ليضع عنده الفتنة التي تمسح هؤلاء المسلمين، وهي أنهم يقولون في المسيح قولا عظيما عليه السلام. فأتى بهم الملك ليسألهم، وكانوا قد قدموا جعفر بن أبي طالب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ليكون المتحدث عنهم لهذه المحنة الجديدة التي ما أن اطمأنوا على دينهم حتى جاءتهم تلك الفتنة في دينهم أيضا. تراهم يقولون شيئا يوافق أمر الملك وعقيدة الملك ليعيشوا مطمئنين، تراهم يداهنون في عقيدتهم ودينهم ويقصرون في أمر ربهم ويكذبون على الله ورسوله ليتهيأ لهم فرص العيش والعمل في بلاد الكفرة. قال جعفر: سنقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله تعالى، وليكن ما يكون، وليكن أي شيء كائنا ما كان. ودخلوا عليه قال: ما تقولون في عيسى؟ قال: عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، ما نقول إلا ما قال لنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول العذراء، وكان في يد يهود الملك. قال كما في الروايات: إنهم ما تحركوا عن قول الحق قيل أنملا، يعني عودا واحدا لم يتحركوا فيه عن الحق. وهذا هو، يعني كما يقول، وهذا هو ما أنزل الله تعالى. كلام هذا الملك، ملك الحبشة: اذهبوا. قال: اذهبوا فأنتم آمنون في بلدي. ورد على عمرو بن العاص ورفيقه ما أعطياه من رشوة ليأخذوا هؤلاء المؤمنين ليردوهم إلى مكة إلى التعزير. وشاهد القصة التي نحن فيها الذي لخصناه من هذا الكلام الطويل أنهم ما كان لهم إذا تركوا ديارهم وأموالهم وأوطانهم لله تعالى ولدين الله جل وعلا أن يداهنوا أو أن يكذبوا أو أن يستخدموا شيئا يكون سببا في أن لا يقولوا الاعتقاد الحق وألا يظهروا دينهم الحق وألا يكون ذلك سببا، ألا يكون ذلك على حساب عقيدتهم ودينهم وعبادتهم لربهم سبحانه وتعالى. ما كانوا ليتنازلوا قيد أنملة عن هذا الحق الذي هم فيه، ما تركوا مكة ليداهنوا وليكذبوا وليغشوا وليفعلوا كل ذلك على حساب دينهم وعلى حساب اتباعهم لربهم سبحانه وتعالى، وإنما تمسكوا به كائنا ما سيكون كائنا ما كان يمكن أن يكون، ماذا يمكن أن يكون وماذا يمكن أن يحدث. وهذا الذي يحمل أهل الإيمان مرة أخرى على التفكير في مواقفهم وفي اعتقاداتهم وفي مداهنتهم وفي ميلهم عن طريق ربهم وعبادتهم، وفي استخدام ما يسمونه اليوم هذه السياسة التي يقوم بها المؤمنون ليداروا بها على أنفسهم، ليكون هدفهم في النهاية أن يحافظوا على دنياهم وأنفسهم وأولادهم، لا لأن تكون الصورة على هذا الحال الذي كانوا عليه من قبل. نرجع إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون معنا هذه الصورة الثالثة أو أي عدد من هذه المقتطفات كما أشرنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره جبريل أنه سيهاجر، وقد أخذ المسلمون يهاجرون إلى المدينة كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يهاجر في من هاجر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر على أن يكون صاحبه في الهجرة، واتفقت قريش كما تعلمون، نحن لسنا في سرد السيرة وإنما في النظر في هذه المعاني كما أشرنا. اتفقت قريش على أن يأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا ويقف على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد وتفرق دمه في القبائل، تعلمون ذلك. وكانت هذه المكيدة هي المكيدة العظمى التي ظنوا وخاب ظنهم أنهم بها يقضون على دعوة الإسلام وتنتهي هذه الرسالة ويعود الأمر كما كان. إذا أصيب قائدهم وإذا أصيب رسولهم بأبي هو وأمي حاشا له صلى الله عليه وسلم. ووقف المشركون على باب النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي متقنعا إلى أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر قد أعد راحلتين لهذا اليوم. خرج النبي كما تعلمون وهؤلاء القوم واقفون على بابه، ونثر على رأسهم التراب صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآيات من سورة ياسين إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، إلى أن مر صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر واصطحب إلى الغار كما تعلمون القصة، وبات ساعتها علي رضي الله عنه في فراش النبي. هذا المقتطف الثاني الذي نود أن نشير إليه هو موقف شباب الإسلام من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموقف هو الذي ينبغي أن يتفكر فيه شباب اليوم فيما بذلوه لدينهم وفيما قدموه قربانا لربهم سبحانه وتعالى حتى يكون سببا لنصرهم أو سببا لرحمة الله بهم أو سببا لرفع البلاء عنهم. كانت القصة الأولى قصة علي رضي الله عنه في بياته في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يصيبه شيء، وبات وحدث كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالحرب. مر رجل على المشركين الواقفين، ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمدا. قال خبتم وخسرتم، لقد رأيته وقد مضى لسبيله، وينظرون من صير الباب فيجدون عليا رضي الله عنه كرم الله وجهه، حتى إذا أصبح قام من فراشه وهو متسجن ببرد النبي، يعني متغط ببرد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به علي، سحبوه إلى الكعبة وقاموا عليه يستجيبونه حتى يعلموا أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأخذوا منه خبرا. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه القصة الأولى، وهي قصة فداء علي للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأنه يبيت في فراشه لا يخاف إلا الله تعالى، والمشركون محدقون به كما رأيتم، لم يسنه ذلك عن أن يقوم لله تعالى، أن يبذل نفسه لله جل وعلا، وهو يعلم أنه عندما يعلم المشركون بأنه هو علي يمكن أن تكون فيها نهايته، يمكن أن يكون ذلك نهاية أجله عليه السلام، ومع ذلك لم يتردد لحظة واحدة في أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، في أن ينصر دينه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، وهي القصة التي لم يذكر القرآن غيرها مع قصة الغار من قصص الهجرة، لتبين نصر الله تعالى للمؤمنين، وليعلموا أنه مهما أحدق بهم المشركون، ومهما سودت عليهم الليالي، ومهما طال ليلهم لا ينتظرون فجرا فيه، إذا بفجر الله تعالى، بفجر نصره سبحانه وتعالى يطل عليهم، وإذا بإشراق نهار الإيمان وصبح النصر يظهر لهم لصبرهم وثباتهم وبذلهم وتضحياتهم وعدم تقصيرهم في شيء من ذلك، أو عدم ركونهم إلى الدنيا وشهواتها التي بها يستحقون الهزيمة والعار والذل والصغار الذي حصلناه نحن ولم يحصلهم شيئا منه، بل على العكس حصلوا الفخر والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، ولم يصبهم في الدنيا التي يخافون عليها ويتباكون عليها لم يصبهم فيها شيء، وإن صابهم أو وإن أصابهم فيها شيء فإنما كان في ميزانهم عند ربهم ترتفع بهم درجاتهم. وتكملة القصة أن عليا رضي الله عنه كان قد أفطاه النبي صلى الله عليه وسلم ليرد على المشركين ما استودعوه من أمانات، فإن كل أحد من المشركين مع مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه الصادق الأمين، فكل أحد عنده شيء نفيس يخاف عليه كان يودعه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعه عند النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الأمانة، يعلم أنه في المكان الآمن الذي سيرد عليه عندما يطلبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ألا يرد عليهم أماناتهم لما فعلوا به صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن ذلك خلقه صلوات الله وسلامه عليه، بل ترك عليا ليرد لهم أماناتهم التي أعطوها إياه صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ثلاثة أيام بقية قصة علي رضي الله عنه إذا به يهاجر إلى المدينة مشيا على الأقدام، يقول أصحاب السير ثم لحقهم، أي علي رضي الله عنه لحقهم بعد ثلاثة أيام إلى المدينة مشيا. وانظر إلى أحوالنا، من الذي يفكر أن يمشي في هذه الأيام وفي ذلك القيظ وفي تلك الصحراء؟ إن المسافرين إلى حج اليوم أو إلى عمرة اليوم وهم متنعمون فيها يركبون طائراتهم وبواخرهم ويسيرون في أتوبيساتهم وسياراتهم ويولولون ويضجون بسبب التعب وبسبب الألم الذي يعانون في هذه الرحلة وبسبب المشقة والعناء التي تحملها هؤلاء المساكين. انظر إليه يقول ثم لحقهم بعد ثلاثة أيام مشيا إلى المدينة المنورة رضي الله عنه في هذه الحال التي تعلمون عليها، التي تعلمون الحال التي كان عليها هذا الطريق من مكة إلى المدينة في تلك الأيام السحيقة أيام هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن طريقا ممهدا، ولم تكن هناك عربات وسيارات إلى آخر الكلام، والبزل فيها كان بزلا يساوي أن يقال هؤلاء هم الرجال الذين بذلوا لدينهم وربهم. وانظر إلى أهل اليوم السامع المتكلم ماذا يبذلون وكيف يبذلون، وإن بذلوا شيئا لا قيمة له رأيتهم يقولون فعلنا وفعلنا وتحملنا وتحملنا وكان وكان، كأنهم هم الذين تحملوا وبذلوا وضحوا. وانظر إلى المقياس والفارق الذي نحن فيه. وبقية أعمال الشباب والشابات التي يجب أن تكون ذخرا للمؤمنين. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور كما قال الله تبارك وتعالى في القصة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. أوقف أبو بكر رضي الله عنه أهله وماله وولده ونفسه وبناته وصبيانه وعماله على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أوقف هؤلاء جميعا على هذه الهجرة وشارك كلهم فيها المشاركة التي تستدعي أنه لو كشف أحدهم لكانت نهايته فيها، ولم يترددوا أن يساهموا في هذه الهجرة هؤلاء الشباب والشابات، أن يساهموا فيها مهما كان الخطر ومهما كانت النهاية، لأنهم يعلمون أن النهاية في الدنيا مهما كانت لا تساوي شيئا إذا كانت نهاية الآخرة عظيمة، إذا كانت نهاية الآخرة هي لقاء الله تبارك وتعالى على المحبة، هي أن يكونوا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وتعلمون قصة أسماء وقصة عبد الله بن أبي بكر وقصة عامر بن فهيرة عبده ومملوكه، مملوك أبي بكر رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، فكان يأتيهما عبد الله بن أبي بكر ليلا بأخبار مكة، تسمع أخبارها ثم يأتيهم وينصرف قبل الفجر حتى يكون كبائت في مكة لا يشعر به أحد، ثم يأتي عامر بن فهيرة وهو مملوكه يرعى غنمه ليخفي بها على أثر عبد الله بن أبي بكر. وجاءت أسماء وقصة النطاقين تعرفونها، وزودتهما بسفرتهما وطعامهما، ولما لم تجد ما تربط به السفرة شقت نطاقها وربطت به وسميت لذلك. وكان أي تحقيق معهم كما ذهب في بعض الروايات صحت أو لا، أبو بكر ذهب أبو جهل إلى بيت أبي بكر فخرجت له أسماء: أين أبوك؟ قالت: لا أدري. تقول الرواية: فلطمها لطمة أطارت قرطها من أذنها، ولم يتمكن أحد من أن يعرف منها أين ذهب أبوها ولا أين ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء أبو أبي بكر أبو قحافة جاء إلى أسماء وعائشة، وكانتا موجودتين في البيت، وكان أعمى. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد أخذ ماله كله 6,000 درهم لتكون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة الدين. جاء أبوه أبو قحافة إلى أسماء فقال: ظني أنه كما فجعكم في نفسه قد فجعكم في ماله، يعني لم يترك لكم نفسه ولا ماله. قالت: لا. وكانت هناك قوة في البيت، هذه القوة الفتحة التي تكون في الحائط يضعون فيها أشياءهم، فأتت بعدة أحجار ووضعت عليها القطيفة وقالت: تعالى جدها انظر ماذا ترك لنا. وضع يده على القطيفة وظنها مالا وقال: إن ترك ذلك لكم فذلك خير. لم يترك لهم شيئا لهذه الحجارة، وكان ذلك الصبر وذلك الثبات وذلك التوكل على الله تبارك وتعالى الذي ذكرناه في آيات الهجرة في المرة الماضية في قوله: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء أبو بكر رضي الله عنه، وهذه نقطة كذلك ينبغي أن تلحظها العين المتفحصة، بعد أن عد الراحلتين للنبي صلى الله عليه وسلم وله ليذهب بهما إلى المدينة، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له بالثمن، يقول لأبي بكر: لا بل بالثمن. يقول: هاتان راحلتان قد أعددتهما لهذه الهجرة. إذا به النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا بل بالثمن، ليبين لنا معنى ينبغي. كذلك بعد أن بذل أبو بكر ماله وولده وخادمه وبنته وشاركوا جميعا فيما لو علم به شيء لكانت نهايتهم فيه كما ذكرنا، ولم يتوانوا لحظة واحدة في أن يقوموا بذلك، وكان ذلك مصدر فخر لهم، لم يكونوا يتململون منه: وما الذي أصابنا وما الذي نزل علينا وقد كنا في حالنا ولماذا نفعل وكذا وكذا، مما يقول أهل اليوم ومما يقوله شبابهم مما لا يأتلف مع دين ولا محبة لله ورسوله ولا مع شيء من المروءة والأخلاق الفاضلة التي يجب أن يكون عليها المؤمنون. قال: بل بالثمن، ليعلم أنه حتى في هذه اللحظة الصعبة كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر موضوع الثمن والمال والأجرة إلى بعد انتهاء الهجرة، ولكنه ليضرب المثل للمؤمنين أنه مهما كانت الظروف فإنه لا بد وأن يكون بذله وتحمله في سبيل الله تعالى أن يكون خالصا من ماله من جيبه كما يقولون، أن يبذل لهذه الرحلة التي تفوق درجتها درجات كثيرة من أعمال الإيمان، وأنه لا بد وأن يتحمل فيها وأن يبذل لها وأن يخرج لها من ماله، وإن لم يكن في ذلك غضاضة ما الذي كان فيه أن يركب مع أبي بكر على تلك الراحلة؟ لم يكن هناك شيء، ولكن ليظهر للمؤمنين أنهم لا بد وأن يبذلوا وأن يخرجوا من أموالهم كما أخرجوا نفوسهم وأولادهم، أن يكونوا المثل الأعلى في هذا البذل وفي هذا العطاء، وألا تكون الشدة دافعا لهم لأن يتأخروا في هذا البذل ولأن يتركوا غيرهم ليصرف عليهم أو لأن يعطيهم، بل يكونوا هم السباقين في هذا البذل، المعطائين الباذلين المانحين كذلك، لأنهم بما يبذلونه من صغير أو كبير ينتظرون الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد ذكرنا الآية الكريمة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. لم يذكر المولى سبحانه وتعالى في قصة الهجرة إلا هاتين الواقعتين، وهي وقعة خروجه من البيت بعد إحاطة المشركين به، ووقعة خروجه في الغار من الغار بعد إحاطة المشركين كذلك به صلى الله عليه وسلم، ليبين للمؤمنين هذا المعنى، وهو أنه مهما ضاقت عليهم الحال كذلك وأحاط بهم المشركون من كل جانب، لا يظن بأنهم قد خزلوا أو أن الله تخلى عنهم أو أن الله تبارك وتعالى تخلى عن دينه، بل العكس، تتنزل حينئذ رعاية الله ويظهر نصر الله، وكذلك تظهر رعاية المولى سبحانه وتعالى بعباده، وأنه لم يتخلى عنهم وأنه لا بد نصرهم سبحانه وتعالى. وليبين معنى آخر، وهو أنه هذه الواقعة والأخرى كانت أهم واقعتين في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ترى واقعة سراقة تأتي في هذه الوقائع تساوي شيئا جنبها؟ لا تساوي شيئا، إذا كان المشركون بقضهم وقضيضهم وبضيقهم وحزنهم أن ينفذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرجهم من بين أيديهم سالما، وخسروا وخابوا ولم يتمكنوا من شيء، ترى عندما يتبعه واحد بفرسه لا يستطيع ولا يتمكن المولى سبحانه وتعالى أن يصده عنه؟ مسألة أخف وأقل بكثير. لذلك ذكر القرآن أهم ما يمكن أن يكون سببا في ثبات المؤمنين وفي إعطائهم القوة الدافعة التي تلهمهم أن الله معهم وأن الله مؤيدهم وأن الله ناصرهم مهما اجتمع عليهم من بأقطارها. لذلك قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. لما تبعه سراقة يقول أبو بكر: لقد رهقنا الطلب. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فذهب سراقة ولم يعد بعد ذلك يطلبهما، بل كان حارسا لهما كما يقول الرواة، كان في أول النهار مشتدا عليهما يريد أن يحصل جائزة قريش، وفي نهاية النهار كان حارسا لهما. عندما يسأله المشركون: هل مر بك محمد؟ هل مر بك أحد؟ يقول: لا، لقد كفيتم ما هنا، لا تذهبوا إلى هذا الطريق، لقد كفيتم منه. فلا شك أن كل ما يحدث بعد ذلك أهون وأضعف وأقل من خروج النبي من بيته بعد إحاطة المشركين وخروجه من الغار بعد إحاطة المشركين، كل تلك المعجزات بعد ذلك أهون من هذه الرعاية الضخمة من الله تبارك وتعالى لهم، والتي ينبغي أن يتنبأ المؤمنون لها. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وهي المسألة التي ينبغي أن نشير إليها اليوم في هذه المقتطفات، وهي إن أول ما بدأ به النبي صلوات الله وسلامه عليه في مدينته المنورة أن بنى مسجده صلى الله عليه وسلم، وهي النقطة التي ينبغي أن ينظر فيها المؤمنون اليوم وأن يحاولوا شيئا منها يكون سببا لقوة دينهم وقوة عزيمتهم وارتفاع عباداتهم وغير ذلك من المعاني. أول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم أن أنشأ مسجده ليكون أول مسجد أسس على التقوى، ليكون أول ما أسس على التقوى من أول يوم، كما يقول الرب جل وعلا: قد علمتم كيف استقبلت المدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح كثير من العلماء أنهم قابلوه بهذا النشيد الذي تعلمونه، وهو طلع البدر علينا. وكان هؤلاء المؤمنون من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم أنه قد ترك مكة في متوجها إليهم، كانوا يخرجون كل يوم ينتظرونه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا لفحهم حر الظهيرة رجعوا، حتى كان اليوم الموعود الذي أتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وشرف المدينة فيه، طلع يهودي من اليهود على أطم من أطامهم، على حصن من حصونهم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فصرف: يا بني قيلة، وهم الأوس والخزرج، يعني هذا جدكم الذي تنتظرون، رسولكم الذي ينتظرون. فخرجوا يستقبلونه، وسمعت الرجة والتكبير والعدة والعدد والسلاح والمنع، يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم بالترحيب والحفاوة، وأن الله تعالى معه كما يقول الإمام القيم، وأنه جبريل يحوطه والملائكة بعد ذلك ظهير، وتغشاه السكينة وتتنزل عليه الرحمة، وسار بناقته صلى الله عليه وسلم، وكل دار من دور المدينة يودون أن ينزل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بزمام ناقته: انزل، يقولون له: انزل حيث المنعة والعدد والعدة والسلاح. ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة، حتى بركت في مكان مسجد النبي اليوم. صلى الله عليه وسلم ناقته، ثم قامت ورجعت إلى نفس المكان. وأخذ أبو أيوب رضي الله عنه، وكان من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم معدودا في خؤولته من بني النجار، أخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. وكان بيته، أي بيت أبي أيوب، له مشرعة في الدور الثاني كما يقال اليوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض وأبو أيوب فوقه، فتنبه لها أبو أيوب وقال: لا يمكن أبدا أن أمشي على سقيفة أنت تحتها، أنت تحتها صلى الله عليه وسلم. وطلب من النبي أن يصعد هو إلى العلو، وأن ينزل أبو أيوب إلى أسفل، محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكريما وتشريفا وتعظيما. وهذه قصص طويلة، المقصود منها في نهاية المطاف المسألتان اللتان نحن بصددهما: مسألة المسجد، ومسألة التآخي بين المسلمين، بين المهاجرين والأنصار. مسألة الأولى، وهي مسألة المسجد، أن أول ما فكر فيه النبي أن يبني المسجد، وهذا المسجد يقف فيه القرشي والعبد، ويقف فيه الكبير والصغير والحقير والشريف صفا واحدا أمام الله تعالى، يستشعرون تلك المساواة، ويستشعرون ذلك التكافل، ويستشعرون تلك المحبة، ويستشعرون ذلك التضامن. هذه الأولى. والثانية، أن هذا المسجد إنما بناه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون منارة لأهل الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي، وهذا حديث صحيح، المسجد بيت كل تقي، ليعلم المرء أن إصلاح حاله وقلبه وإصلاح نفسه وبعده عن الصور والشهوات والشبهات، وبعده عما يكون سببا لفساد قلبه وغفلته وبعده عن ذكر الله تبارك وتعالى، هو أن يبقى في بيت الله تعالى، وأن يطيل لبسه في هذا المسجد في بيت كل تقي، ليكون أولى لإصلاح حاله وقلبه، لأن يكون همه أن يكون أسرع السارعين، أسرع الخارجين من البيت، ليكون همه أن يكون أولى الخارجين منه، لينظر أنه يخرج من بيت كل تقي ليخرج إلى الغفلة وإلى الصور المحرمة والكلام المحرم وإلى المناظر التي لا تبعث إلا على الفسق والفساد، ليكون سببا ودافعا له كيف يطيل نفسه في بيت الله تعالى، كيف يطيل فيه صلاته وذكره، كيف يطيل فيه تفكره وعبادته، كيف يوالي فيه هذه الأحوال من أحوال الآخرة التي تقربه من ربه وتباعده عن ذنبه، وكذلك تطهر له قلبه مما يراه، وألا يكون هو سببا، يعني خروجه منه سببا فيما يعود على المرء بالغفلة والقسوة والبعد عن الله جل وعلا. وقد رأى ذلك أهل الإيمان في أحوالهم، ما أن يخرج إلى المسجد من المسجد وقد عهد الله تعالى على الصلاة والذكر والقيام، وعهد الله تبارك وتعالى على العلم وعلى العمل الصالح، إذا به يخرج إلى بيته ضعيفا قد ضعف قلبه عن الذكر وعن العبادة، حتى يكون همه أن ينام أو أن يأكل أو أن يفعل شيئا لا علاقة له، حتى يقول سيصبح قبل الفجر ليصلي ويفعل لينام حتى تشرق الشمس. لذلك كان هذا المكان مكان الإصلاح، كان هذا المكان يعني المسجد مكان الإصلاح، مكان التعبد، مكان التفكر، مكان البعد عن المعصية. ثم كان علاوة على ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم أنه ما يعقد فيه شيء إلا فيه، وما تعقد الألوية في الجهاد إلا منه، وما ينطلق أهل الإيمان في غزوهم ودعوتهم وفقههم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إلا منه. فكان هو المنارة وكان هو النور الذي يشع في هذه اللحظات ليكون سببا لإيمان وسببا للجهاد وسببا للعمل الصالح وسببا لإصلاح النفوس والقلوب والإقبال على الله تعالى. كان أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو المسجد إذن، ليتفكر المرء في هذه الحالة التي هو فيها، ولينظر ما هي المدة التي يقضيها في بيت الله تعالى، ليصلح نفسه وليصلح قلبه وليقبل على ربه وليتفكر في معاشه ومعاده، وليكون ذلك سببا لاعتكاف القلب على الرب، وسببا لإصلاح النفس والعمل، وسببا للتآلف والتواد والتلاحم والتكافل بين أهل الإيمان، إلى غير ذلك مما أشرنا إليه من المعاني. وكان المعنى الأخير الذي نريد أن نشير إليه أنه ما أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم من هجرته المباركة إلى المدينة حتى آخى بين المهاجرين والأنصار، يعني آخى، يقول ابن القيم وغيره ممن ذكروا الكلام في السيرة، آخى بين 90 منهم من المهاجرين والأنصار، آخى بين عمر بن الخطاب وعدان بن مالك، و آخى بين أبي بكر وخارجة بن زيد، وآخى بين أسماء كثيرة قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينها، لسنا في معرض الذكر، وإنما المقصود بين كل مهاجر آخى صلى الله عليه وسلم وبين أنصاري. ومعنى هذه المؤاخاة أن الأنصارية مع المهاجر كأخيه، وأنه يرثه قبل أن يرثه أرحامه، يعني عقد بينهم عقدا صلى الله عليه وسلم على الأخوة المستديمة، وأن المهاجر مقدم على أرحام هذا الأنصاري في الميراث. يعني كان يقول عبد الرحمن بن عوف لما تآخى مع سعد بن الربيع من أنصار المدينة وكان من أكثرهم مالا، يقول لو مات سعد ما ورثه أحد إياي، لو مات ما ورثه أحد إلا هذا المهاجري، إلى أن نزلت هذه الآيات بعد بدر، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وهي المسألة المهمة الآن أن الله تبارك وتعالى رفع الميراث بينهم، ولكن بقي هذا التآخي والنصرة والمودة والرفادة والصحبة إلى يوم القيامة. وهذا ما حدث، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت هذه الصحابة، بعد أن أسلم سلمان رضي الله عنه قبل غزوة الخندق، آخى بينه وبين أبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين، فلم تنقطع هذه الأخوة إلى يوم القيامة، وهو الأمر الذي قد قصر فيه المسلمون اليوم، وكان منتشرا في الصحابة والتابعين هذا التآخي على الرفادة والصحبة والنصرة. وكان أحدهم يضع يده في جيب أخيه ليأخذ ما شاء، ويدخل بيته ليفتح كيسه فيأخذ ما شاء، ليس كحال اليوم كما يقال. يقول له أحدهم، هذه قصص لا معنى لذكرها اليوم، وإنما المقصود أن هذه الأخوة التي قد أقضها النبي صلى الله عليه وسلم وعقد رابطتها وأعصرتها بين المؤمنين في ذلك اليوم لم يرتفع منها إلا أنهم لا يتوارثون، وإنما يرث كل أحد أولى عصباته به وأرحامه به، وبقي هذا التراحم وهذه النصرة وهذه الرفادة وهذه الصحبة وهذه المواخاة التي قد تناساها اليوم، والتي كانت بعد المسجد السدر الثاني في قيام هذه الدولة دولة الإسلام، والتي قامت على أكتاف هؤلاء المتكافلين المتحابين المتوادين المتراحمين المتناصرين المتآخين. وإذا لم تتحقق هذه الرابطة ليس ثم إلا الشقاق، وليس ثم إلا رفع البركة ونزول الألم ونزول المصائب والنكبات على أهل الإيمان، لأنه إذا لم يكن هذا التآخي سببا لنصرتهم فإن الشقاق وهذا والفراق والبغضاء والتشاحن وذلك وتلك الأخلاق السيئة الرديئة اليوم لابد أن تكون سببا لضعفهم وسببا لانهيار قواتهم وتفرقهم وسببا لضعف دولتهم وانتصار عدوهم عليهم. لذلك كان أول الأسباب التي شرعت بعد الهجرة لقيام هذه الدولة ولنصرة هذا الدين هو ذلك التآخي الذي لا بد أن يتفكر الناس فيه، أن يتفكر فيه الناس اليوم، إذ كل واحد لا يفكر إلا في نفسه ولا يفكر في أن يقوم بشيء لله تبارك وتعالى، لا يفكر أن يتحرر من أغلال البخل والحقد والأنانية وطول الأمل والإقبال على الدنيا وشهواتها، ليكون في المكان الرحب من إقباله على الله تعالى وإقباله على الآخرة وبذل نفسه وماله، ليكون ذلك أدعى لنصرته في الدنيا والآخرة ولرفع درجته في الأولى والآخرة ولتشبهه بهؤلاء مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كانت هذه المسألة إذن مما يفكر فيه الناس اليوم، ليعلموا سببا من أسباب خذلانهم وسببا من أسباب بعدهم عن ربهم وسببا من أسباب نزول البلاء عليهم، وهو شقاقهم ونفرتهم واهتمامهم بأنفسهم وتركهم لإخوانهم، وكذلك لسوء أخلاقهم وعدم حسن معاملتهم معهم المعاملة التي بها تتنزل الرحمة ويرتفع الكرب والبلاء وتنزل السكينة وينتشر بين الناس حينئذ هذه المعاني الحسنة التي ينبغي أن نفكر في تحمل مسؤوليتنا بها، لنكون على هذه الحال التي يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والتي يساهم بها المؤمنون اليوم في رفع البلاء عن أهل الإيمان. الموضوع كما ذكرنا طويل، وهذه القصص والمقتطفات قد أثرتها متقاطعة مترابطة، وإنما ليكون فيها شيء يعود على المؤمنين بهذا النفع الذي ينبغي أن يتفكروا فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، ورضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذ الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرع بك في نحورهم. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.